السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام نبدأ المغني ثم السنن إلى وقت الحلقة، وبعدها إن شاء الله ييسر الله نتم ذلك فيه. نعم، أحسن الله إليك.
الحمد لله،
شكرا لك،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله،
سالي صوتك باشهد،
واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل، ويكره ان يصلي الى هذه المواضع، فان فعل صحت صلاته.
وقفت عند هنا،
هل أخذت حاجة تاني؟
لا ما تخافش.
فإن فعل صحت صلاته، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب رحمه الله. وقد سئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش، قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه. وقال أبو بكر رحمه الله: يتوجه في الإعادة قولان، أحدهما يعيد لموضع النهي وبه أقول، قال: والثاني يصح لأنه لم يصلي في شيء من المواضع المنهي عنها. وقال أبو عبد الله بن حامد رحمه الله: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم المصلي فيهما إذا لم يكن بينه وبينهما حائل، لما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. قال: متفق عليه. وقال الأثرم رحمه الله: ذكر أحمد رحمه الله حديث أبي مرثد رضي الله عنه ثم قال: إسناده جيد. وقال أنس رضي الله عنه: رآني عمر.
هذا في الصحيح.
نعم، متفق عليه.
متفق عليه.
وقال أنس رضي الله عنه: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يشير إلي القبر القبر. قال القاضي رحمه الله: وفي هذا تنبيه على نظائره من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها.
قف هنا، معناها في قوله ويكره أن يصلي إلى هذه المواضع، وهنا لابد، أنت أنا قلت لابد من تدقيق النظر إلى كلام المصنف، لأنه فيه الأمور التي تجعل لطالب العلم يفقه عنه ويعقل ما يقول. قال: ويكره أن يصلي إلى هذه المواضع، وما قال يكره أن يصلي في هذه المواضع، والفرق باب شاسع وفرق واسع في هذا الباب. إذا صلى فيها فهذه المواضع منهي عنها، وإذا كان منهي عنها فالنهي هنا بطلان الصلاة وعدم الجواز هو الأقرب عند الحنابلة، لتطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. لكن هو قال ويكره أن يصلي، خلاص رضي الله عنك وأحسن الله جميع، زادك الله أدبا، يكره أن يصلي إلى هذه المواضع، يعني يجعلها في قبلته، فقال يكره أن يصلي إلى هذه المواضع، فإن صلى صحت الصلاة. وهذا على ما قال أحمد، ونص أحمد في رواية أبي طالب. قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا 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 حمام. يعني لما يقول لا ينبغي، لا يثبت أنه إذا صلى يكون قد يعني أبطل الصلاة. وقال أبو بكر: يتوجه في الإعادة قولا، أحدهما يعيد لموضع النهي وبه أقول، والثاني يصح. والصحيح هنا في قوله يعيد لموضع النهي، والحق أنه ليس موضع نهي، يعني موضع النهي هو أن يقول لا يصلي في هذه المواطن، أما أن يصلي إلى هذه المواطن هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة التفريق. فهو قال لموضع النهي وبيقول، الثاني صح لأنه لم يصلي في شيء من المواضع المنهي عنها، وهذا هو الراجح الصحيح، وأن الصلاة صحيحة في هذا الباب كما نص على ذلك أحمد. يقول: إن صلى إلى المقبرة والحش حكم المصلي فيها. هنا يعني كأنه أخذ المجاور للمجاور،
بس يأخذ دسمة،
خلاص بقى، الأمر يسير يا شيخ، الأمر يسير. الحكم أن المجاور يأخذ حكم
المجاور،
ولكنه تضييق، والأصل صحة الصلاة، والنص صراحة قوي في قول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا، ولا تجلسوا عليه. وزاد بذلك حديث عمر بن الخطاب القبر القبر. لكن حديث عمر بن الخطاب لا عليه ليس له في قوله لا تصلي إلى القبور، يعني ظاهر أنه يقول بأنه لو صلى إلى القبور قد وقع في النهي ومطلق النهي يقتضي الفساد. لكن عمر بن الخطاب لم يقل لأنس أخرج ولم يبطل صلاة أنس، فقد قال له انتبه انتبه إيش انتبه للقبر القبر القبر. وهذا به في نظره إلى من المواضع التي نهي عنه عن الصلاة فيها. فقلت الحديث عليه وليس له، فيرجع الأمر على النص الأول للإمام أحمد، وأن الصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك وألا يصلي إليها.
قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته، وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح، لأن النهي إن كان تعبدا غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس فيه، وإن كان لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور مساجد والتشبه بمن يعظمها ويصلي إليها فلا.
النقطة دي مهمة جدا شيء، هاتها مرة ثانية.
وإن كان لمعنى ولا قبلها؟
لا في قوله جعلت لها الأرض مسجدا،
قال إلا المقبرة، لأن قوله جعلت الأرض مسجد صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته، وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح، لأن النهي إن كان تعبدا غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس فيه، وإن كان لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور مساجد والتشبه بمن
هو اتخاذ القبور مساجد مسجدا.
وهو اتخاذ القبور مساجد والتشبه بمن يعظمها ويصلي إليها فلا يتعداها الحكم لعدم وجود المعنى في غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: يحذر ما صنعوا. قال: متفق عليهما. فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، ويصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة، وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه، والله أعلم.
إذن هذه مسألة عظيمة جدا، فيها الاستثناء يستثني من المواضع التي ذكرت في الصلاة إليها أنها الصلاة تكون صحيحة، إلا في الصلاة التي قال عنها هنا. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب صراحة، أنه يقول أن هذه الصلاة يعني لا تصح الصلاة في هذه المواضع إلا في موضع الصلاة إلى المقبرة. فهنا يقول بأن الصلاة لا تصح فيها إلى القبور، وأنا سعيد بهذا الباب لأنه بين العلة، لأنه كل الجماهير الفقهاء لما يتكلمون عن مسألة الصلاة في المقبرة أو الصلاة إلى القبور يقولون في أمر آخر، ألا وهو مسألة النجاسة. وهنا أراد أن يظهر الأمر جليا، فإنه يقول إما لمعنى وإما لتعبد، فقال إن كانت للتعبد فلا يتعدى، والمعنى أيضا معنى غير موجود في غير المقبرة. والمعنى هنا أنه تشبه بإيش؟ تشبه بأهل الكفر الذين يعظمون القبور، فقال فلا يتعدى الحكم لعدم وجود المعنى في غيرها. ويعني في الحالتين جعل العلة قاصرة على مسألة القبور، لكن الحمد لله أنه إيه؟ أنه علل. يعني نحمد الحمد لله أنه علل، فقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لهم كانوا يعني يعظمونها حتى عبدوها من دون الله جل وعلا. وهذا أيضا أول الكفر على ما قال ابن عباس في قوم نوح رضي الله عنه وأرضاه على قوم نوح عليه السلام. وأيضا قول النبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني هنا الآن يقولون الصلاة إلى القبر تبطل الصلاة بها، وصح أن الصلاة تصح إلا أن يكون يتعبد للقبر، وهذا لا غير موجود. والدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما مر وقال له القبر القبر، يعني إيش احترس القبر، احترس القبر، وبعدين اين هو؟ احترس القبر. القبر لم يامره باعاده الصلاه ولم يامره بالخلوة، لانه لو كانت واطله لامره بايش؟ بالخروج، والامر باعاده الصلاه. اذا هنا في قوله القبر القبر تنبيها على ذلك، دلاله على ان الصلاه صحيحه، لكنه هنا قد بين العله الاصيله في مساله النهي، وان النبي كان يحرص حرصا شديدا على ان تعمل ذلك، ويضع يده على الركوه وعلى راسه ويقول: الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. والعله هنا في هذا الباب هو التشبه بهؤلاء الكفر الذين يعبدونهم دون الله جل في علاه، وان الصلاه الى القبر تؤدي الى الغلو في المقبور، بالضبط كالدعاء عند القبر يؤدي الى، والوسائل لها احكام المقاصد. الاشكال، كل الاشكال ليس في هذا، الاشكال كل الاشكال ان جمهره المتاخرين لم ينظروا الى ذلك، وهذه لان جمهره المتاخرين حتى في المذاهب الاشكال فيهم انهم ايش؟
مقلده،
وانهم ايضا يعني اشاعره، عندهم شيء من الحيده على العقيده الصحيحه، فلذلك تراهم لا يهتمون بمسائل توحيد الالهيه، هو المسائل عندهم.
ما علاقه الاشاعره بالصوفيه؟ لماذا التصاق
متاصل فيهما
بالجبر يعني؟
الاشاعره والصوفيه ابناء مش ابناء عمومه، ابناء اب واحد، ممكن يكونوا اخوه لعلات، اخوه لعلات نعم، لكنهم ابناء اب واحد. المشكله كبيره جدا في هذا الباب، فلذلك هم توحيد الالهيه ما ينظرون اليه. انت عندك هنا اصاله قال وسيله لايش؟
هذا هو.
نعم، فهنا الامر وسيله الى ان يعبدوهم دون الله جل في علاه، وحسم الماده واجبه. لذلك الحنابله وجهوا، وبعض الشافعيه ايضا وجه هذا التعليل، وهذا التعليل خفي في ثنايا الكتب، يعني لا تراه ما قلت بعض وجهاء الشافعيه يعني ضمنا يشير الى هذا التعليل. واغلب الفقهاء لا يتكلمون عن هذا الباب، ولا حتى يقتربون منه. فلذلك هنا الاصل في هذا الباب انه قال في العله ان هذه وسيله الى الغلو في المقبور، وان هذا يعني يكون كمثل من كانوا يتخذون القبور مساجد ويعظمون اصحابها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وان صلى على سطح الحش او الحمام او عطن الابل او غيرها، فذكر القاضي رحمه الله ان حكمه حكم المصلي فيها.
الله اكبر.
لان الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه، ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث، ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان له ذلك، لأن حكمه حكم المسجد. والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله، وأنه لا يعدى إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع.
هو كلام جميل جدا في هذا الباب، أنه يبين أننا ننظر في هذه المسائل ومسائل النهي فيها، هل هي تعبدية أم هي معلّة؟ وإحنا قلنا أن غالب الأحكام معلّة، هو تذبذب كما تذبذب بعض الشافعية أيضا في مسألة التشاهي للنظر إلى التعليل والنظر إلى التعبد. هنا يعني يرى الكلام على الهواء تابع للقرار، فيقولون إذا لو صلى على السطح وتحت فيه النجاسة فصلاته باطلة من باب اللزوم أن الهواء تابع للقرار. نعم. ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان لو ذلك، أن حكم المسجد. وصلنا غير الصحيح ولا هات والصحيح بقى؟ والصحيح إن شاء الله.
قال: والصحيح إن شاء الله تعالى قصر النهي على ما تناوله، وأنه لا يعدى إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، وإن علل فإنما يعلل بكونه للنجاسة،
نظرة النجاسة،
ولا يتخيل هذا في سطحها. فأما إن بنى على طريق سباطا،
بس أسف أنا أصلا السباط هذا لا أعرف، يعني كأنه روشا، كأنه التندة مثلا أو شيء. أولا دعنا نتكلم على الهواء أولا والقرار. هم يقولون بأن الهواء تابع للقرار، والمعنى أنه يجعل الهواء إن كان تابعا للقرار يكون تابعا في الحكم له. والقرار نجس، الهواء ما به، السقف ليس بنجس. قالوا هذه مظنة النجاسة، وهذا كلام بعيد جدا. الحق أن الموضع الذي سجد فيه هو موضع طاهر، والمسألة هنا لا إشكال فيها بحال من الأحوال. ولذلك يقول ان الحكم كان تعبديا فالقاسي يمتنع، وان خلنا بتعليله فانما يعلل بكون مظنه النجاسه ولا يدخل هذا في السطح، يعني حتى في السطح لا يخيل فيه مظنه النجاسه الا ان يقول التلازم بان العمود الواصل بين السطح وبين الارض بانه وصل نجسا في هذا الباب، وهذا لا يؤثر بحال من الاحوال. الان الشرطيه الصحيحه هو ان يكون الثوب طاهرا وان يكون
البقعه
طاهره، صحيح ولا لا؟ فاذا البقعه وان كانت طاهره لابد ان نقول الصلاه صحيحه والبقعه التي صلى فيها طاهره.
ولو بالاتصال يبقى لن يصلي في اي مكان في الارض،
ولو اتصل بقى خلاص انتهى الموضوع، في كل هذه الابواب انتهى الامر، تضييق ليس بعده تضييق. قال فاما ان بنى،
قال فاما ان بنى على طريق سباطا
او سباط
بنى سباطا مفعول به
ها ان بني، فاما ان بني على طريق سباط او اخرج
عليها او اخرج عليه خروجا
فعلى خروج اخرج خروج
او اخرج عليه خروج مش مفعول مطلق يبقى خروجا
لا
او اخرج عليه خروج فعلى قول القاضي رحمه الله حكمه حكم الطريق لما ذكره فيما تقدم.
نعم.
وعلى قولنا إن كان الساباط
رضي الله عنك يا سامة رحمة رضي الله عنك وثبت الله لنا ولك الخير، ما حين أبدا المغبون من خسر ومن يخسر، فنسأل الله للعافية على أن نكون دائما من الفائزين وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا ونجعله إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم أمين رب العالمين.
قال وعلى قولنا إن كان الساباط مباحا له مثل أن يكون في ضرب غير نافذ بإذن أهله أو مستحقا له أو حدث الطريق بعده فلا بأس بالصلاة عليه، وإن كان على طريق نافذ فليس ذلك له، فيكون المصلي فيه كالمصلي في الموضع المغصوب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإن كان الساباط على نهر تجري فيه السفن فهو كالساباط على الطريق في القولين جميعا، وهذا مما يدل على ما ذكرناه، لأنه لو كانت العلة كونه لو كانت العلة كونه تابعا للقرار لجازت الصلاة ها هنا لكون القرار،
لو كانت العلة كونه تابعا للقرار
لجازت الصلاة ها هنا.
نعم إذا نعم تفضل. لكون القرار غير
ممنوع، لكون القرار غير ممنوع من الصلاة فيه، بدليل ما لو صلى عليه في سفينة أو جمد أو جمد أو جمد ماؤه فصلى عليه صحا، ولأنه لو كانت العلة ما ذكره لصحت الصلاة على ما حاذى ميمنة الطريق وميسرتها وما لا تقرعه ما تقرعه الأقدام منها، وهذا فيما إذا كان السطح جاريا على موضع النهي، فإن كان المسجد سابقا وجعل تحته طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف، لأنه لم يتبع ما حدث بعده والله أعلم.
هو مثلا المسألة هذه لا لابد لها من تصور، الصباط كصباطة الموز يعني شيء عالي، البناء عالي، ولذلك يقول البناء عالي هو شيء يجري تحته سواء نجس أو طاهر في هذا الباب، فهل يكون هنا
ما
مثلا بالضبط هكذا، فهل نقول الهواء تابع للقرار ونجري عليه نفس الإلحاق في هذا الباب، أم نقول على التأصيل وأنه يصح الصلاة؟ هو الآن بيقول القرار وما كان في الصباط اللي هو ما على من البناء، فهم يقول القرار أصلا طاهر ليس بنجس، فيكون الصباط أيضا أو الهواء تابع للقرار ما يكون نجسا يكون بالصلاة.
هم يقولون شيخنا طالما ده طريق والنهي عن الطريق
ما هو
تابع للطريق،
هنا بقى تعالى النهي عن الطريق ليه بقى؟ شيء من اثنين، إما أن نقول هو شوف الصباط هذا كالكوبري، تصوره كوبري في هذا، طيب الكوبري مرتبط فيه تحت القرار، هو الناس تمر، الكوبري نفسه ليس ممرا، ولو قلنا القرار الهواء تابع للقرار، القرار اصلا ليس بنجس، والنهي هنا لامور اخرى لمظنه النجاسه، ومش ممكن لمظنه النجاسه ان تتعدى الى الهواء، ففي الحالتين تكون الصلاه صحيحه، وان قلنا القرار طاهر ونهيه من اجل المضره او عرقله السير، فيبقى اذا ما كان تابعا اللي هو الاعلى تنتفي فيه هذه العلة فتصح الصلاة فيه بكل الأحوال. هذا إن كان التصور صحيحا في الصبات اللي نتكلم فيه.
نعم بس لكنه خرجه لو كمان هو الصبات بتاعه ده متعدي فيه يبقى مغصوب.
ما هو لو متعدي فيها هنزل في الغصب. هو قبل ذلك قال وسيأتي الكلام على يعني زي الذي يصنع روشنا كده أو تندى ويضر بها الطريق يكون غاصبا هل يجوز له أم لا في هذا الباب. وهي أو شوفه كما قال محسن كما قلنا ياك الكبري في هذا الباب الصابات هو سقيفة بين حائطين تحتها ممر نفس كما تصورنا بفضل الله جل في علاه اللي هي اسمها السندرة احنا بنسميها صح كده بنسميها السندرة في المسجد داخل المسجد او خارج المسجد في هذا الباب ولها ممر. فهنا لها ممر يبقى النظر الاصيل في هذه المسألة النظر للممر. هو نهى عن قارعة
الطريق
والنهي عن قارعة الطريق ده ممر فيبقى نهى عن ايش عن الممر. فاذا كان نهى عن الممر يقول بقى اذا هذا تابع ف
من ده فرع على قول القاضي قال المفروض على قوله المفروض لو تصلي على جنبي الصباطه
ايضا بطلت
تصح عشان ميمنه الطريق وميسره تصح
على ميمنه الطريق في التأصيل انه لو قال لو قرعت الطريق يبقى الميمنه والميسره صحيح. لكن هو بيقول له الان انت كيف جعلت الصباط هو اصلا تابعا للقول. هذا امر عجب هذا امر عجب هو كله تمييزا او الحاقا بقولهم الهواء تابع للقرار الهواء تابع للقرار. وهذا في نظره الصحيح ان الصلاه تصح في الهواء وتصح في القرار. يعني الصحيح ان الصلاه تصح في الهواء وتصح في القرار لان في القرار هنا انه اما ان نقول نجاسه وهذه غير مستيقنه واما ان نقول مظنه النجاسه. ها
تفضل شيخ كلمه شيخنا لو حدث تحته شيء من هي عنه ينهى عن الصلاه فيه.
لو حدث
تحت هذا الصباط شيء نهي عن الصلاة فيه.
هو يقول هنا وجعل تحت الطريق أو عطرا أو غيرهما من مواضع النهي أو كان في المقبرة في حدث المقبرة حوله لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف اللي هو الصباط نفسه لأنه لم يتبع ما حدث بعده. هو أصالة قال وإن كان القرار تابع الهواء فالهواء تابع القرار اجعله على التأصيل وما حدث لأنه كان سابق مولود. هذا عجيب جدا. احنا قلنا ده هذا التفريق بين مفرق. لو قلنا الهواء تابع للقرار كل ما حدث فيه فهو نفس التأصيل موجود الهواء تابع للقرار. القرار كان طيرا ثم صار نجسا والهواء تابع للقرار يبقى يصير نجسا. وفي الحالة يبقى أسئلة. قلنا هذه القاعدة نفسها في هذا الباب غير مطبقة. قال لما لأنه لو صلى عليها في الصباط هذه لو صلى عليه صلى في موضع الكلام هنا سيأتي على التأصيل صلى في موضع طاهر وإذا صلى في موضع طاهر فإننا لا نحكم بنجاسته. هو طبعا لابد هيرد عليك في ذلك أننا وإن كان الموضوع طاهرا فإن حكمنا بنجاسته تبعا. لا احنا نقول له يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل.
وفين تابع
ها
قال فصل وإن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها لأنه لا يخرج بذلك
فحكمه حكمها
لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة.
نعم.
وقد روى قتادة رحمه الله أن أنسا مر على مقبرة وهم يبنون فيها مسجدا فقال أنس رضي الله عنه كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور.
وهنا قال كان يكره إما أن نقول الكراهة في هذا الباب. نعم إن شاء الله الكراهة في هذا الباب هي الكراهة الأصولية. نقول يكره على ما قال الأولون في مسألة التحريم لأنه لما يقول له هنا حكمها فيبقى إذن لا يجوز الصلاة فيها. حكمها يبقى لا يجوز الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو أمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود نصارى قبور الأنبياء مساجد وأيضا لقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورة. فيكون هنا على حرمة لما تأخرتي غفر الله لك لما تأخرتي فقول النبي صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورة هذه فيها دلالة واضح جدا على أنها على أنه لا يجوز بناء المسجد داخل القبور ولو كان المسجد داخل القبور لا يجوز الصلاة فيه لأنها قالت يحذر ما صنعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود من نصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فبنى المسجد داخل القبور وجوبا لا بد أن نقول أنه صلى في القبور، وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة لا أعلم بها إلا الله الذي فعلها يكون فيها ما فيها من وسائل الشرك العظيمة. الله المستعان. ابقي ابقي، ما في شيء اسمه تخرجين، ابقي سيقوى مع كل لحظة الضعف. ليه؟ طب أنا مش هتابع بعد إذنك، ما هذا ضعف إما يقتل. ابقي اصبري حتى ترين أن حتى تري أن الله تعالى عدل لك الأمر. تفضل شيخ.
قال فصل: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوز الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل، فكان محلا للفرض كخارجها. قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة.
هذا كلام غريب جدا، لأنه الجزء يأخذ حكم الكل، وهو يقول الجهة كيف هو أصلا عندها في الكعبة، ده هو يجب عليه أن يصلي إلى عينها، وهو صلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أخذ عمودين وصلى إلى أسطوانة، فصلى إلى جزء من عينها، والجزء يأخذ حكم حكم الكل. ولذلك اشترطوا في صحة الصلاة على ظهر الكعبة أن يكون قد استقبل جزءا منها، أن يكون قد استقبل جزءا منها. وأما القول على النافلة مبناها على التخفيف، هذا كلام باطل، لأنهم اتفقت الأمة على أنه في الحضر لا يجوز له أن يصلي خلاف اتجاه القبلة، أنه لا بد أن يتجه إلى القبلة. فهذا كلام فيه نظر، وصحيح الراجح أنه يجوز الصلاة. هو بيتكلم على الجلوس، الكلام على الأهم في هذا الباب الاتجاه، الاتجاه. ولذلك اتفقوا جميعا أنه لا تصح صلاة النافلة عنده إلا متجها إلى القبلة، فلا يصح بهذا في هذا الكلام. ونقول أن كلام الشافعية أرجح في هذا الباب، وأنه يجوز الصلاة داخل الكعبة وأيضا على ظهر الكعبة. لا نقف هنا لأنه كده
متصل،
ها
هو متصل،
عارف
ينتقل لغزة
تاني، أنا عارف، لكن الوقت عندي خلاص. اقرأها سريعا.
قال فصل: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين.
إذن ما الفرق بين النفل وفرض؟ أجي؟
إلا أنه صلى تلقاء الباب أو على ظهرها، إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها صحت صلاته، فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص أو كان بين يديه آجر معبى غير مبني أو خشب غير مسمور فيها، فقال أصحابنا: لا تصح صلاته لأنه لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل
لشيء منه. طيب خلاص شو أغلق الدرس وأنا لا مش
غير مستقبل لشيء منها، وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا صحت صلاته لأن ذلك تابع لها، والأولى
يعني الجواج على الجزء تابع الكل. جاي هو خلاص هغلق الدرس وخلاص هو.
يا ريت والله.
طب ايش سجل زمك يا وجه تعال.
والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهواءها دون حيطانها، بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتها صحت صلاة
مسامتها يعني مسامتها
قبلها صحت صلاته إلى هوائها كذا ها هنا.
طيب خلاص الهواء دي لا تفصيل، لكن هو بيتكلم هنا الان على الجزء منها، والجزء يعني فيه دلاله على القل الكل. صفا محمود الان سامحوني، ساستاذن ان هم على راسي الان والحلقه خلاص، فسامحوني استاذن حضراتكم، وان شاء الله بعد الحلقه نكمل.